بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لقد ابتدأنا في الدرس الماضي في بعثة الرسل وحاجة الناس إلى الرسل، واليوم إنما نتكلم عن الواجبات للرسل. فقال الشيخ: يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام الأمانة، العصمة، الصدق، الفطانة، تبليغ ما أمروا بتبليغه. الأمانة والعصمة، الأمانة هي حفظ ظواهرهم عليهم الصلاة والسلام وبواطنهم من التلبس بمنهي عنه ولو نهي كراهة أو خلاف الأولى، فهم محفوظون ظاهرا من الزنا أو شرب الخمر أو الكذب وغير ذلك من منهيات الظاهر، ومحفوظون باطنا من الحسد والكبر والرياء وغير ذلك من منهيات الباطن. والصحيح أن أفعالهم عليهم الصلاة والسلام دائرة بين الواجب والمندوب، فلا يقع منهم مكروه ولا خلاف الأولى، بل لا ولا مباح على وجه كونه مكروها. فإذا وقع صورة ذلك فهو للتشريع، فيصير في حقهم واجبا أو مندوبا، كوضوئه عليه الصلاة والسلام مرة أو مرتين، وبوله قائما، وشربه قائما، والمحرم لم يقع منهم إجماعا، وما أوهم المعصية فمؤول، ولا يجوز النطق به في غير مورده إلا في مقام البيان. وما وقع من آدم عليه الصلاة والسلام فهو معصية صورة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عنه بقوله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فوقعت منه المعصية بالتناسي، فهي معصية صورة. وكذا يقال فيما وقع من إخوة يوسف على القول بأنهم أنبياء، فإنه وقع منهم صورة المعصية وهم صغار دون البلوغ. والدليل على وجوب الأمانة لهم والعصمة هو أن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباعهم في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم من غير تفصيل، والله لا يأمر بمحرم ولا مكروه ولا خلاف الأولى، فلا تكون أفعالهم محرمة ولا مكروهة ولا خلاف الأولى، لأن الله تعالى قال: وينهى عن الفحشاء والمنكر. وقد قال العلماء بوجود الاعتقاد في عصمة الأنبياء والملائكة، والعصمة لغة مطلق الحفظ، واصطلاحا حفظ الله تعالى للمكلف من الذنب مع استحالة وقوعه. ولا يجوز لنا سؤال العصمة بهذا المعنى، فإن أريد المعنى اللغوي جاز لنا سؤالها. والمشهور عصمة جميع الملائكة، وأما قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فليس غيبة ولا اعتراضا على الله، بل مجرد استفهام وما ورد في قصة هاروت وماروت مما يذكره المؤرخون لم يصح فيه شيء من الأخبار، بل هو افتراء اليهود وكذبهم، وتبعهم المؤرخون في ذلك. وقيل: كانا رجلين صالحان سميا بالملكين تشبيها لهما بالملكين. أما الصدق والفطانة، فالصدق هو مطابقة خبرهم للواقع. دليل وجوب صدقهم أنهم لو لم يصدقوا للزم الكذب في خبره تعالى بتصديقه لهم بمعجزته النازلة منزلة صدق عبدي في كل ما بلغ عني. أما الفطانة فهي التفطن والتيقظ لإلزام الخصوم وإبطال دعاويهم. الباطلة. دليل وجوب الفطانة لهم عليهم الصلاة والسلام آيات في كتاب الله عز وجل، كقوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ومنها يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، ومنها وجادلهم بالتي هي أحسن، ومن لم يكن فطنا فبأن كان مغفلا فإنه لا يمكنه إقامة الحجة ولا المجادلة. وجوب التبليغ. وأما وجوب تبليغ ما أمر بتبليغه فواضح، ودليله أنهم لو كتموا شيئا مما أمروا بتبليغه للخلق لكنا مأمورين بكتمان العلم. هذه هي الصفات التي مرت معنا من الأمانة والعصمة والصدق والفطانة وتبليغ ما أمروا بتبليغه. إنها صفات واجبة لكل رسول أرسله الله تبارك وتعالى، فهذه صفات ضرورية، ولذلك أو شرائط نستطيع أن نقول لكي يكون هذا الإنسان النبي متصفا بهذه الصفات. ولكن الشيخ ترك لنا أمرا عرف بالجملة من تعداد الأنبياء والمرسلين، ألا وهو مسألة الذكورة. فينبغي أن يكون النبي، بل يجب أن يكون النبي ذكرا. لا يمكن أن تكون هذه الرسالة وهذه النبوة بأنثى. وما جاءنا من كتاب الله تبارك وتعالى ومن الواقع التي دلت عليه الأخبار من القرآن ومن السنة النبوية، فإننا نرى على سبيل الاستقراء أن الله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء من الذكور على مر الأزمنة والعصور. نعم، هذه الصفات التي جعلها الله تبارك وتعالى للرسل والأنبياء كأنها تنافي الأنوثة، ولم يقع خلاف عند المسلمين على الإطلاق يعني في اشتراط هذه الصفة، فإن الأنبياء إنما يكونون ممن اتصفوا بالذكورة. قد يسأل سائل فيقول: هل يتنافى هذا الأمر مع إسناد الوحي في القرآن الكريم إلى عدة أمور؟ فمثلا نجد أن الله عز وجل ذكر ذلك: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. كذلك جاء الخبر بالنسبة للسيدة مريم فناداها من تحتها ألا تحزني. هذه الكلمات التي جاءت والآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، فإننا نقول فيها إن هذا الأمر كله يأتي بمعنى الإلهام. بالنسبة لأم موسى عليه السلام، معنى ذلك أسند الله سبحانه وتعالى إليها إلهاما في قلبها عند ذلك، فما كان منها إلا أن ترضعه وبعد ذلك أن تجعله في صندوق وأن تلقيه في اليم. فإن هذا الأمر لا يأتي من قبل الأم بطريق بسيط جدا لولا أن الله عز وجل ألهمها أن السعادة وأن البقاء وأن الحياة إنما تكون بما ألهمها الله تبارك وتعالى. وهذا الإلهام ورد في كتاب الله عز وجل في قول الله سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهم الله تبارك وتعالى هذا النحل كيف يتخذ بيوتا. وإنك ترى اليوم فيما صور من خلايا النحل وفي اجتماعها وفي يعني تكوينها لبيوتها ونظامها ترى آيات عجاب. هذه الآيات التي تراها مما أوحى الله سبحانه وتعالى إليها وعلمها وألهمها فهي ليست من مقام النبوة، وإنما ذلك من مقام الإلهام. نعم، جعل الله تبارك وتعالى للسيدة مريم مكانة عظيمة، فإنها في الأصل كانت منذورة لبيت المقدس. وربنا سبحانه وتعالى عندما قال: عن أمها والتي وضعتها إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال ربنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وإنك لا ترى أن سيدنا زكريا عندما كان يدخل عليها فكان ينظر بمنظار عظيم جدا لا يعجب من الرزق، وإنما هو الذي تكفلها يعجب من أين جاء ذلك الأمر. إن الرزق كله من عند الله، لا يمكن لنبي من الأنبياء أن يشك في مصدر الرزق على الإطلاق، وإنما الأمر الذي يريده هو إن الكفالة التي جعلها الله سبحانه وتعالى له وكفلها زكريا، هذا سبب التعجب بذلك. كان يقول أنى لك هذا، لا يتعجب من وجود الرزق، وإنما كان يتعجب من أنه كان يكفلها في الحقيقة. فالرزق من عند الله تبارك وتعالى، ولا يشك نبي من الأنبياء في هذا الأمر. فوجدنا أن هذا الإلهام وهذا العطاء وهذا يعني النداء من الملك إنما كان كل ذلك لا يسمى بالوحي من عند الله تبارك وتعالى. وعندما نرى أن النبي ينبغي أن يكون من صفته الأمانة، ونعني بالأمانة هنا الصدق، وأن الله سبحانه وتعالى قد حفظ ظهور يعني ظواهر الأنبياء وبواطنهم عن التلبس بأي منهي عنه على الإطلاق. معنى ذلك الله عز وجل لكم في يقول لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة الحسنة التي في الرسول وفي الرسل كلهم إنما بعثهم الله عز وجل قدوة، بعثهم الله عز وجل ليبينوا للناس الحقيقة ويعلموا الناس شرائع الله تبارك وتعالى ودين الله. أما الدين فواحد لقول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. وأما الشرائع فهي متعددة وكثيرة، والله عز وجل أمرهم أن يكونوا قدوة في شرائعهم. وهذه الأمانة معنى ذلك أن يكونوا صادقين فيما يلزمهم أن تكون هذه الدعوة التي يدعونها، أن يكونوا صادقين بها مطبقين لها معصومين عن الكذب، خاصة في أمر الشرائع. وإلا لو قلنا يمكن لنبي من الأنبياء أن يكذب، فكيف يتعلق به شرائع الأمة، تتعلق به شرائع الأمة، وكيف يتعلق به تبليغ الأحكام، وكيف يتعلق به إرشاد هذه البشرية. كل ذلك لا عمدا ولا سهوا إلى غير ذلك، فينبغي دائما أن يكون أمينا. وهذه الصفة العظيمة التي نرى أنها لم نرى نبيا من الأنبياء في يوم من الأنبياء أنه ارتكب محرما. هل سمعتم عن نبي شرب خمرا أو ارتكب زنا؟ هل سمعتم عن نبي فعل كبيرة من الكبائر أو صغيرة من الصغائر؟ هنالك أمور عامة ظاهرة وهنالك أمور خفية. فكل الكبائر التي نهانا الله تبارك وتعالى عنها لم يتصف بها نبي من الأنبياء. وكذلك الأمور الباطنة، لا حسد لا رياء لا كبر، كل هذه الصفات حتى الباطنة إنما عندهم سلامة في ظواهرهم وسلامة أيضا في بواطنهم. وأعمالهم إنما تكون دائرة ما بين العمل الواجب الذي أوجبه الله عليهم، أو بين العمل الذي المسنون الذي سنوه للبشرية، وكذلك المندوب. فهم لا يفعلون مكروها ولا مباحا. معنى المباح يفعلون المباح، لكن المباح دائما يميل إلى أحد الطرفين، إما إلى المباح المسنون وإما إلى المباح المكروه. عند ذلك لابد أن يميل، يعني مباح مطلق صعب جدا، لذلك نقول من الممكن أن يفعل المباح الذي يميل إلى الجانب المسنون لا إلى الجانب المكروه. قد يقول قائل إنكم تقولون إذا توضأ الإنسان مرة مرة فإنه يكون قد فعل مكروها تاركا للسنة، أو بال قائما فإنه قد فعل مكروها، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وبال على سباطة قوم يعني قائما وشرب قائما صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا واضح لكن الجواب يكون على الشكل التالي: أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأعمال مرة مرة فذلك من أجل أن يبين لنا الجواز ولو مرة واحدة، لم يكن ديدنه صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ مرة مرة، بل كان يتوضأ ثلاثا، ولكن بين للناس في حال قلة المياه وفي بيان الفريضة أن الإنسان لو فعل هذه الأركان مرة مرة لأجزأه ذلك وصحت صلاته، فهو مشرع صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك للتشريع. هذا شيء، فنجد أن ترك السنة إنما يكون مكروها، فكيف يتركها إذا كان للتعليم وللتشريع؟ فهذا أمر لا خلاف فيه. أما بوله قائما صلى الله عليه وسلم فذلك أيضا عندما تكون في منطقة وربما لو نزلت فيها في ثيابك نجست هذه الثياب فإنه يباح لك أن تفعل ذلك البول قائما، وربما لا تستطيع القرفصاء بسبب يعني تلويث الأرض ونجاستها، فكانت هذه قالوا على سباطة قوم يعني مزبلة وفيها أشياء كثيرة، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قام بهذا الفعل ليبين أيضا الجواز صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشرب فإنه يسن أن يفعل ذلك قاعدا، حتى لا تأتي إلى إنسان فلو شرب مرة قائمة ثم تقوم بنهيه، فكل ذلك من باب الأمانة. فكان صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة، وقام سيدنا علي كرم الله وجهه مرة فقام وشرب قائما، وقال اللهم صل على من شرب قائما وقاعدا، معنى ذلك أنه بين في ذلك الجواز. نعم، إذن هو فعل شيئا جائزا ولم يفعل شيئا مكروها، فعل شيئا للتشريع. قد يقول قائل إن ما حدث للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم يعني من بعض الأشياء، مثلا يقولون كثير من الناس عندما يسمع كلمة عصى آدم ربه معنى هذا أي خالف ما أراد الله سبحانه وتعالى له في هذه الحياة في إقامته في الجنة. فالسؤال قبل ذلك هل كان له تشريع؟ هل كان مأمورا ببعض الأشياء ثم تركها؟ لا، إنما كان قد عهد إليه عهدا، والإنسان قد ينسى، ولم يكن مأمورا بتشريع، ولم يكن هنالك تكليف، ولم تكن هنالك محاسبة. لذلك قال ربنا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. إذن إنما جعل ذلك الأمر واقع من درجة النسيان، وإنما ينسى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لنعرف منهم التشريع. إذا حدث منا ذلك فماذا لنا أن نفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام نسي مرة فسلم في صلاة الظهر من ركعتين اثنتين، فقال له بعض من حضر وكان خلفه بعد السلام وهو يسمى ذو اليدين بين الصحابة له اسم هكذا، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن، قال بل بعض ذلك قد كان. قال أصحيح؟ قال عليه الصلاة والسلام أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام فأتم صلاته وبنى على صلاته القديمة. نأخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا نسي ونبه، وكان الكلام لا يتجاوز هذه الكلمات: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ كل ذلك لم يكن، بل بعض ذلك قد كان، أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ هذا كلام من طرفين. لو قسمنا هذه الكلمات ولم نزد عليها هذا تشريع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بنى على صلاته. فمثلا لو كنت أمام شخص وصلى وسلم من ركعتين أو من ركعتين وهو قد أخطأ، فقلت له منبها: أنت صليت ركعة في صلاة الفجر، أو صليت ركعتين في الظهر، إلى غير ذلك، قم فأتي بركعة. أخذ يريد أن يكلمك، تقول له: لا تتكلم الآن، أنا أكلمك بعد ذلك، قم فتمم صلاتك. الآن هذه الكلمة التي تكلم فيها أو الكلمتين أو السلام، هل هذا يضر بصلة الصلاة مع بعضها البعض؟ حتى إن المالكية تجاوزوا ذلك فقال: أحيانا إذا قال المأموم للإمام سبحان الله مثلا، الله أكبر، ينبهه على مسألة، فعندما لا يفهم عليه ما هو المقصود، فمثلا إذا قام إلى الركعة الخامسة في صلاة الظهر مثلا أو العصر أو العشاء، فماذا يقول له المأموم إذا لم ينتبه بالتسبيح للرجال أو التصفيق للنساء؟ اجلس، فقد قمت إلى الخامسة. معنى ذلك ولو قال المأموم هذا فإن عندهم لا تبطل الصلاة، قياسا على حديث ذي اليدين. طبعا هذا عندنا مبطل للصلاة، يعني يختلف القياس، لكن نقول ما قاله الأئمة، تشريعنا فيه أشياء يعني جميلة جدا. فرأينا أن معصية سيدنا آدم صورة معصية، لكنها في الحقيقة هي ليست معصية. قد يقول قائل إن هذا العمل الذي قام به إخوة يوسف عليه السلام من الاجتماع عليه، من الكيد له، من رميه في البئر إلى غير ذلك، كان ذلك عندما كانوا صغارا دون سن البلوغ. نعم، الدليل على أن الله عز وجل أمرنا باتباع هؤلاء ووجوب العصمة والأمانة والفطنة لهؤلاء أن الله عز وجل جعلنا مقتدين بأفعالهم وأقوالهم وأحوالهم. ما فصل ربنا سبحانه وتعالى اتبعوهم في هذا ولا تتبعوهم في هذا، لذلك لن تكون أعمالهم أبدا محرمة ولا مكروهة ولا خلاف الأولى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وينهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا هؤلاء قدوة في النهي عن الفحشاء والمنكر. لذلك لنبغي علينا أن نعتقد جازمين بعصمة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذه العصمة يعني عصم الله الأنبياء من الذنب ومن الوقوع، بل بالاستحالة من وقوع الذنب. هل يجوز للمسلم الآن أن يسأل الله العصمة كما للأنبياء إذا كانت بهذا المعنى أنه لن يقع أبدا؟ لا، فبني آدم يعني كل بني آدم غير معصومين عن الوقوع في الخطأ، ولكن إذا وقع أحدهم فعليه أن يتوب، وعليه أن يستغفر، وعليه أن يلتجئ إلى الله، وأن يقلع عن المعصية، وأن يرد الحقوق إلى أهلها. ولذلك المشهور عند ذلك نقول العصمة إنما هي للأنبياء وللملائكة عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. عندما قال ربنا عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة، قال الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذه ربما يتصور بعض الناس إن الملائكة تقول عن البشر إنهم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، هل هذا غيبة؟ هل هذا اعتراض على الله؟ أم هو مجرد استفهام؟ لا، هو ليس بغيبة ولا اعتراض، بل مجرد استفهام، لأن بعض الجن الذين سكنوا الأرض قبل آدم عليه السلام إنما عثوا في الأرض فسادا وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء، ولذلك كان هذا السؤال بمجرد هذا الاستفهام. قد يقول قائل مثلا في قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، بعض الناس يقول إن هذه هؤلاء الملائكة جعلهم الله عز وجل بصورة بشر فقاما ففعلا من الزنا ومن المعاصي والموبقات. هذه قصة مختلقة عند اليهود. ورودها في القرآن وردت، لكن الله عز وجل ما يعني ذكر ما ذكر هؤلاء اليهود في تفاسيرهم وفي كلماتهم، وإنما نستطيع كما أن تقول والله ما شاء الله فلان كأنه ملك يعني مقرب من يعني شلون فلان تلو ملائكة، هكذا نقول نحن في هذا الأمر. معنى ذلك أن هاروت وماروت عبارة عن شخصين وصلا في درجة الصلاح والتقوى إلى درجة عالية، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني اختبرهم وابتلاهم، وبعد ذلك وقعا في مشكلة وتعلما، وكان ذلك في النهي عن السحر وما شاكل ذلك من الأعمال التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. فإننا نجد هذه المسألة من العصمة عن الذنوب والمعاصي التي عصم الله تبارك وتعالى فيها الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. طبعا هنالك خلافات فرعية ينبغي علينا ألا ندخل بها على الإطلاق، لأن الدخول بها إنما يوسع الدائرة، وإنما نريد اليوم أن نتكلم مثلا عن شيء معين مما نحن فيه من عصمة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد ذلك عندنا مسألة الصدق والفطر. الصدق هو مطابقة خبرهم للواقع، يعني لا يمكن لنبي أن يكذب، ولذلك قال ربنا عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أولا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الشيء الثاني أنه ليبين لنا أنه لا يمكن له أن يتكلم بكلمة واحدة زائدة أو بتشريع لا يعلمه حتى ينزل عليه التشريع، قال ربنا عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولذلك تجد أن هؤلاء الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم كانوا صادقين في دعوتهم لله تبارك وتعالى. وإن الله عز وجل عندما يختار نبيا فإنه يختاره من خير البشر، والله عز وجل جعله فطنا متيقظا، يعني معنى ذلك قادرا على إقامة الحجج وإلزام الخصوم وإبطال الدعاوي الباطلة. فإنك ترى أن الإنسان مثلا عندما تقرأ السيرة النبوية المطهرة عندما كان يأتي إلى رسول الله حاقدا عليه غاضبا حانقا منه على ما تعلم من أهله وقومه، لكنه عندما يعاشر النبي عليه الصلاة والسلام ويستمع إليه ويأتيه النبي عليه الصلاة والسلام بالحجج، كم من صحابي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكره الناس إليه وخرجت وهو أحب الناس إليه. عندما كان يكلمه، عندما كان يضع يده على رأسه وصدره يتغير هذا الإنسان بهذه الحجة التي أعطاها الله عز وجل للأنبياء، وهذا الذكاء وهذه الفطنة التي حلهم بها. قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. كذلك هنالك الجدل. الجدل لا يعني الجدل البيزنط الذي لا يصل الإنسان فيه إلى شيء، وإنما الجدل من إقامة الحجة وإقامة البرهان على مسألة من المسائل، فأيدهم الله عز وجل بالمعجزات وجادلوا. ولذلك ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، جادلهم بالتي هي أحسن، يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، إلى غير ذلك. تجد أن الله ذكر ذلك للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالنبي لا يمكن أن يكون مغفلا يضحك عليه، لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أولا يبين للناس. مثلا ترى في قتاله صلى الله عليه وسلم كان يخفي على الناس، يعني إلى أين يذهب، فربما يريد أن يذهب شرقا يذهب شمالا أو جنوبا أو غربا وبعد ذلك يعود فيلتف، لا يريد أن هذا من الحكمة العسكرية مثلا والجهادية عندما يقوم بها النبي عليه الصلاة والسلام. كان يناقش الناس، كان يبين، كان يفعل الحكمة، كان يبلغ الناس خير تبليغ كل 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 شيء. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى على نفسه، فكان يحب أن يقرأ القرآن ويكثر من القراءة خشية النسيان. ربنا سبحانه وتعالى بين له أن هذا أمر لله عز وجل، لا تحرك به لسانك لتعجل، إن علينا شيء. هذا جمعه وقرآن. هذه المسألة مسألة ربانية، إذن اختيار، تبليغ، حفظ، عدم نسيان، حجة، كل ذلك نقوم بها مبينين هذا الأمر. إذن نجد أن النبي وصل إلى مرحلة من كمال العقل والضبط والعدالة. نعم، لأن هذا من مستلزمات الرسالة. أنت لو كنت مدرسا، إذا لم يكن عندك معلومات في هذه المادة وتكون تستطيع أن تحل كل مشكلاتها، لا تستطيع أن تدخل إلى صف من الصفوف وبعدها، فكيف بمصلح للمجتمع صغيره وكبيره، ذكره وأنثى، وكذلك يعني العالم والجاهل، الحاكم والمحكوم إلى غير ذلك. فلو كان النبي ناقصا في عقله أو كان ناقصا في عدالته أو في ضبطه، كيف يكلف بهذه الرسالة؟ إذن يكون الأمر متنافيا مع رسالة الله تبارك وتعالى. طبعا هذه الأشياء قد يقول قائل من أين جئنا بها؟ نقول لقد مر معنا والآيات القرآنية التي جاءت بالسمع ومن السنة النبوية المطهرة من الأنبياء والرسل الذين جاءوا على مر الأزمنة والدهور. كذلك هذه الصفات لو حكمنا العقل فيها لكان واجبا أن يكون ذلك في العقل تماما. عند ذلك ورأينا أنهم يعني أن هؤلاء الرسل بعد كل هذا التفكير هم بشر، لكن ليسوا كسائر البشر. هم بشر من أجل أن يكونوا قدوة، فهم يأكلون ويشربون وينكحون ويمشون في الأسواق، يعطشون فيحتاجون إلى شراب، يجوعون فيحتاجون إلى طعام، عندهم حاجة إلى النساء ومع ذلك يتزوجون. إذن عندهم يصبح عندهم تعب، يحتاجون إلى الراحة، يؤذون كما يؤذى بقية البشر. كم أوذي الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ كان سيدنا نوح يجتمع عليه قومه فيضربونه حتى يغمى عليه، فإذا قام بعد ذلك عاد إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. في قلوبهم شيء يتعلق فيها، إذا نظرنا إليهم مشاعر من الحب، مشاعر من الكراهية. من الممكن أن تكون للرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن هذه الصفات أيضا ليست لهم صفات منفرة من الأسقام والأوجاع والأمراض إلى غير ذلك. وما ورد عن قصة مثلا أو الكلام عن سيدنا أيوب فذلك مفترى عليه، أن كيف يكون النبي مبلغا وبعد ذلك عنده مرض منفر. إذن الأنبياء لا يصابون بجذام، لا يصابون ببرص، لا يصابون بعمى. وقد يقول قائل هذا سيدنا يعقوب، قالوا هذا ليس بمرض العمى، وإنما عبارة من الحزن، عبارة عن ظفر جاء إلى عينه ولذلك عافاه الله تبارك وتعالى. فهم يمرضون، وعندما ألقي عليه قميص سيدنا يوسف عند ذلك عاد إليه. هذه المسألة إلى الآن يحتار الأطباء فيها، ماذا وجد من الرائحة وماذا تفيد رائحة عرق إنسان لو مثلا وله علاقة أب وابن إلى غير ذلك. هذا مقام دراسة عند كثير من العلماء حتى يومنا هذا. وهنالك إذن يجعلون آية من كتاب الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يفكرون فيها. فقد أثبت الله هذا في القرآن الكريم، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك قدير. كذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، ماذا تريد ملاك؟ ماذا تريد جني؟ ماذا تريد شيئا خالص؟ تقول بعد ذلك هذه يستطيعها هؤلاء لكننا نحن لا نستطيع. الله اختار من الرسل من البشر رسلا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. إذن هنالك شيء يتعلق بالأنبياء والمرسلين، فلقد رأينا أن هذه الصفات من ذكورة وصدق وأمانة وتبليغ وفطانة إلى غير ذلك من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام. لقد قرأنا واجبات لله عز وجل، قرأنا في المقابل جائزات، قرأنا في المقابل مستحيلات. يقابل الواجبات اليوم للرسل ماذا؟ مستحيل. كلما إذا كان يتصف النبي عليه الصلاة والسلام بالصدق معنى ذلك ماذا ينتفي عنه؟ الكذب. وإذا كان يتصف بالأمانة فتنتفي عنه الخيانة وهكذا. إذا درسنا القادم إن شاء الله سيكون في المستحيلات على الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، والحمد لله رب العالمين.